بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة القليلة في مبناها والعظيمة في معناها، من فهمها عرف طريق الهدى الذي يجب أن يتبعه من طريق الضلال الذي يجب أن يتجنبه، لأن هذه السورة العظيمة بيّنت طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الهدى والضلال، إما طريق الهدى والرشاد وهو الاتصاف بهذه الصفات الأربع، وإما طريق الخسران والهلاك والوبال والعياذ بالله، وهو ما خرج عن هذا الطريق. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في هذه السورة ما يكون نورا للمؤمن يضيء له الطريق ويبين له السبيل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر كله، أو وقت العصر على الرواية على التفسيرين المعروفين. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم بالعصر والليل والشمس والقمر والليل والنهار، والشمس والضحى، وكذلك أقسم بكثير، أقسم مواقع النجوم، وأقسم بيوم القيامة، وأقسم بمكة المكرمة لا أقسم بهذا البلد، وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. لكن يا عبد الله، هذا القسم خاص بالله رب العالمين، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بمثل هذه الأقسام، إذ أن ذلك خاص بالله سبحانه. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الإنسان المسلم ليس له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يقسم بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالشرف ولا بالحياة ولا بالعيال ولا بأي مخلوق كان، إذ أن ذلك شرك بالله جل وعلا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ أليس الحلف بالله على الكذب هي اليمين الغموس وهي خطيرة؟ بلى، ولكن مع خطورتها فإن الحلف بغير الله أخطر منه، لأنه شرك بالله جل وعلا. فلا نقول والنبي ولا والكعبة ولا والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا والقبة. بعض الجهل الآن يقول: هذه القبة خضراء. ما شأن القبة الخضراء؟ القبة كسائر القباب لا قيمة لها، حتى والحلف يكون بالله جل وعلا، ولو أزيلت القبة لبقي القبر الشريف على شرفه ولا ينقص بماذا؟ بإزالة هذه القبة شيء. هذه قبة بنيت قريبا في العصور المتأخرة في الدولة العثمانية، وحتى لو كانت قديمة فإنه لا ينبغي أن نقسم بها ولا بغيرها. وكون الإنسان يحلف بما يجد له تعظيما في نفسه هذه جريمة، شرك. حتى لو أفضل الخلق من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقسم به؟ لا يجوز. أفضل الجمادات ما هو؟ الكعبة، هل يجوز أن نقسم بها؟ لا يجوز. لا يجوز أن يقسم المسلم إلا بالله. لكن الشيطان قد يغرس في أذهان الناس خرافة قل أن تقتلع من أذهانهم، أو يصعب أن تقتلع من أذهانهم، لأنه شب عليها الصغير ونشأ عليها الإيش؟ الكبير، فأصبحت من العادات الإيش؟ المستحكمة. يعني واحد قلت له مرة: لماذا تقول والنبي؟ قال: والنبي ما قولها مرة أخرى. ايش الكلام هذا؟ فيعني اصبحت عادة مستحكمة. والرسول يقول: من حلف بغير الله وقد كفر او اشرك. ثم هناك شيء اخر القاه الشيطان في روع بعض الناس الذين يقدسون اصحاب القبور اكثر مما يقدسون الله عز وجل، وهو أنه قال، يقول لهم إبليس، قال يعني: أخبرني أحد الإخوة ممن كان مبتلى بهذا التخريف ثم أنار الله بصيرته وتحرر من ربقة الشرك، كان يتعلق بالأشخاص والأولياء ويعبدهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم ويتخذهم مستطاع بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلما من الله عليه أخبر ببعض ما كان يفعل، من ذلك أنه يقول إن شيخ الطريقة كان يغتسل لهم في صحن ثم يأخذون هذا الماء ويشربونه. أن شيء يجعل الواحد يستفرغ. صلى الله العافية والسلام. ولهذه فضلات الشيخ طيبة يصبها على رأسه مرورا ببعض المناطق ويشربها الناس. رأيتم أسخف من عقل الإنسان إذا عطل عقله؟ إنهم إلا كالأنعام بينهم أضل. أخبر الله عن عباد الأصنام يقول الأنعام أفقه منه، لأن الأنعام توجهها فتتوجه، أما هذا تقول له اعبد الله وحده ويقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. بخلال حمار تقول له امشي يمين يمشي يمين، امشي يسار امشي يسار، توجهه إلى اليمين يتوجه، توجهه إلى الأمام يتوجه، توجهه إلى أي جهة يتوجه. لكن من عطل عقله وعبد الأصنام أينما توجهه لا يأتي بإيش؟ لا يأتي بخير. كذلك عباد القبور في هذا العصر تنصحه تقول يا أخي لا تتعلق، هذا أصحاب القبور لا يملكون شيئا، إن كانوا عبادا صالحين سلم عليهم ثم إيش؟ ثم انصرف، سلم عليهم السلام المشروع، وإن كانوا غير ذلك فالله يتولاهم. يقول لك لا، يقول فيهم بركة، يقول نتخذهم شفعاء عند الله. ما الفرق بين من يقول هذا الكلام وبين من يقول في اللات والعزة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ما الفرق بين من يتخذ وليا أو نبيا أو رجلا صالحا في قبره واسطة بينه وبين الله وبين من يتخذ اللات والعزة ومنات وهبل واسطة بينه وبين الله؟ والله لا فرق، والله لا فرق بين من يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الله في غير الاتباع، انتبه لكلمة في غير الإيش، في غير الاتباع، يعني من يزعم أنه يقربه إلى الله إذا ناداه وقال يا رسول الله أغثني أو أعطني، لا فرق بينه وبين من يقول يا اللات والعزة ومن أتأه بل، لا فرق، الكل واحد، الكل واحد من جهة ماذا؟ من جهة المعبود ولا من جهة العابد؟ ها؟ من جهة العابد. أما المعبود فلا يقارن بغيره عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي، فهو أفضل الخلق ويجب أن نحبه أكثر ما نحب أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. لكن هذا لا يعني لا يكون بعبادته ولا بدعائه من دون الله، وإنما يكون باتباعه والسير على نهجه ومحبته والشوق إلى لقائه يوم القيامة وصحبته في الجنة والعض على سنته بالنواجذ، هذه محبته عليه الصلاة والسلام. أما دعاؤه وعبادته أو الاستغاثة به فليست والله محبة له أبدا، بل هي دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات إيش أبناؤها أدعية. ثم الشيطان كما قلت ألقى في نفوس هؤلاء غلوطة خطيرة جدا. يقول لك أنا عندما أحلف بالله وأتجرع الحلف لأن الله غفور رحيم، حتى لو أنه كذب البعيد يعني الله يغفر ويرحم، لكن لما يحلف بحضرة الشيخ صاحب القبة هنا الشيخ ينتقم سريعا، ما يصبر، ما يؤخر العقاب، ما يرحم، كأن المغفرة والرحمة بيده. سرق أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين، فجاءوا بالسارق ليعترف، فجاءوا له بالمصحف وحلف في المسجد 50 يمينا أنه لم يسرق، أنه لم يسرق. لكن هم بحكم معرفتهم بطباع المشركين عباد القبور قالوا لا، نذهب به إلى قبر شيخه عند القبة ونقول له احلف بالشيخ في هذا المكان. فلما أدخلوه عند مقصورة الشيخ المقبور الذي يطوف به بعض الناس من دون الله ويعبدونه ويذبحون له وينذرون له، قال لا والله أنا سرقت، حقيقة أنا سرقت. ليه يا شيخ لماذا؟ قال والله الله غفور رحيم، لكن الشيخ ولد حسوبة لا يغفر ولا 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 يتحمل، يعاقبني فورا. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، الأمر خطير جدا، تعلق بالمقبورين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقسم، من هنا كان الحلف بغير الله أخطر من الحلف بالله على الكذب، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله على الكذب معصية، والكل ذنب، لكن ذنب أعظم من إيش؟ من ذنب. تبهت؟ طيب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله بالعصر أن كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. وألف الإنسان للاستغراق، أي كل الناس خاسرون إلا من سلك طريق الهدى والرشاد. إن الإنسان لفي خسر، وتلك هي الخسارة العظمى التي لا تعدلها خسارة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسارة يوم القيامة أعظم من خسارة المال، خسارة الصفقة التجارية، وخسارة الولد الذي يمكن أن يعوض بولد آخر نحو ذلك، لكن تلك خسارة أبدية. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن الإنسان لفي خسر. ثم بين طريق السلامة من الخسران بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، واجتهدوا في طاعته، آمنوا بقلوبهم، قالوا بألسنتهم، وعملوا بجوارحهم. آمنوا بعد العلم، لأن الإيمان لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا كان مبنيا على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم أتبعوا القول بالعمل، لأن العلم العمل هو ثمرة العلم، وعلم بلا عمل حجة على صاحبه لا قيمة له. والذي يدعي العلم ولا يعمل جاء في حقه تحذير تخويف كبير عظيم ووعيد شديد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم القارئ الذي يقرئ الناس ويعلمهم ثم يؤتى به فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت كتابك وقرأته الناس فيقال لا ولكنك قرأت ليقال إنك إيش طارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، والعياذ بالله. الرحى الدولاب الذي كان يخرج به الماء، فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فلا بد من إتباع العلم بماذا؟ بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما هي إلا الأعمال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال وخصلت الصفة الثالثة وتواصوا بالحق. التواصي بالحق يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه وتبليغ ذلك للناس ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق بدليله للناس حتى تكون مشعل هداية وقدوة في الخير. بلغوا عني ولو آية، وهذا بعد أن تفهم ما تريد أن تبلغه، ولا تتكلم فيه بالجهل، لأن من يتكلم في الشرع بالجهل يقع في مزالق خطيرة في غاية من الخطورة، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويقول فيما لا يعلم لا أعلم، وكما يقال نصف العلم لا أدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 2، ويقول في الباقي لا أدري. قال له السائل أنت أبو عبد الله مالك بن أنس ولا تدري؟ قال اذهب إلى الأمصار فأخبرهم جميعا أن مالك لا يدري. وهو قد يعلم لكن قد يكون يتورع في بعض المسائل أو له أو أن فيها أقوالا متعددة لأهل العلم ويتورع عن الفتية فيها. وهو كما تعلم الذي قيل فيه لا يفتى، ومالك بن المدينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتنبهوا إخواني، الأمر جد خطير. وتواصوا بالحق، لا بد من التواصي بالحق وبقول الحق وببيان المنهج الحق والدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فادعو إلى الله على بصيرة يا عبد الله، واجتهد في طاعة الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، ولا تدعو هكذا بالأحاديث الضعيفة والقصص والمنامات والخيالات والكرامات المدعاة التي يدعيها بعض المساكين والجهلة، وإنما ادعو إلى الله بالعلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، لأن هذا هو طريق الهدى والرشاد وطريق الخير والفلاح. فانتبه يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك قبل أن يزل لسانك بكلمة بدون علم توقعك في متاهات لا تحمد عقبها. وتواصوا بالحق، فالدعوة إلى الله لابد أن تكون مبنية على الحق، على الهدى، على أمور واضحة. وتواصوا بالصبر، من أبرز صفات طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أن يكون صابرا محتسبا. والصبر ضياء يضيء للمسلم طريقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله والصبر ضياء. ضياء ما معنى ضياء؟ نور يضيء لك الطريق ويفتح الله لك به الأبواب المغلقة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، مما يدل على أهميته في حياة المؤمن، وبخاصة طالب العلم ومن يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر وتحمل وأناة وحلم، لأن الحلم ما يكون في شيء إلا شان زانه، ولا يكون العنف في شيء إلا شان. فاتق الله يا عبد الله وكن رفيقا صابرا واسع الصدر، حليما على إخوانك، تبين لهم الحق بدليله، لا تغضب ولا تسفه ولا تجرح ولا تكن سخابا سليط اللسان كما هو شأن بعض الناس. وتواصوا بالصبر، الصبر ضياء. الصبر لا يعني السكوت عن الحق، ولا يعني أن يذوب المسلم مع أهل البدع والضلال والمناهج المنحرفة والأفكار الهدامة، هذا لا يسمى صبر، هذا يسمى مداهنة وضياع. فتنبه يا عبد الله، تنبه لذلك، فإنه طريق الهدى والرشاد. وكن من هؤلاء، من أصحاب هذه الصفات الأربع: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه السورة، أو حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فعلينا أن نتدبر القرآن وأن نعيه وأن نجتهد في تأمله وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة القليلة في مبناها والعظيمة في معناها، من فهمها عرف طريق الهدى الذي يجب أن يتبعه من طريق الضلال الذي يجب أن يتجنبه، لأن هذه السورة العظيمة بيّنت طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الهدى والضلال، إما طريق الهدى والرشاد وهو الاتصاف بهذه الصفات الأربع، وإما طريق الخسران والهلاك والوبال والعياذ بالله وهو ما خرج عن هذا الطريق. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في هذه السورة ما يكون نورا للمؤمن يضيء له الطريق ويبين له السبيل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر كله، أو وقت العصر على الرواية على التفسيرين المعروفين. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم بالعصر والليل والشمس والقمر والليل والنهار، والشمس والضحى، وكذلك أقسم بكثير، وأقسم بمواقع النجوم، وأقسم بيوم القيامة، وأقسم بمكة المكرمة لا أقسم بهذا البلد، وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. لكن يا عبد الله، هذا القسم خاص بالله رب العالمين، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بمثل هذه الأقسام، إذ أن ذلك خاص بالله سبحانه. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الإنسان المسلم ليس له يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. فلا يقسم بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالشرف ولا بالحياة ولا بالعيال ولا بأي مخلوق كان، إذ أن ذلك شرك بالله جل وعلا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام:
لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ أليس الحلف بالله على الكذب هي اليمين الغموس وهي خطيرة؟ بلى، ولكن مع خطورتها فإن الحلف بغير الله أخطر منه، لأنه شرك بالله جل وعلا. فلا نقول والنبي ولا والكعبة ولا والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا والقبة. بعض الجهل الآن يقول: هذه القبة خضراء. ما شأن القبة الخضراء؟ القبة كسائر القباب لا قيمة لها، حتى والحلف يكون بالله جل وعلا، ولو أزيلت القبة لا بقي القبر الشريف على شرفه ولا ينقص بماذا؟ بإزالة هذه القبة شيء. هذه قبة بنيت قريبا في العصور المتأخرة في الدولة العثمانية، وحتى لو كانت قديمة فإنه لا ينبغي أن نقسم بها ولا بغيرها. وكون الإنسان يحلف بما يجد له تعظيما في نفسه هذه جريمة شرك. حتى لو أفضل الخلق من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقسم به؟ لا يجوز. أفضل الجمادات ما هو؟ الكعبة، هل يجوز أن نقسم بها؟ لا يجوز. لا يجوز أن يقسم المسلم إلا بالله. لكن الشيطان قد يغرس في أذهان الناس خرافة قل أن تقتلع من أذهانهم، أو يصعب أن تقتلع من أذهانهم، لأنه شب عليها الصغير ونشأ عليها الإيش؟ الكبير، فأصبحت من العادات الإيش؟ المستحكمة. يعني واحد قلت له مرة: لماذا تقول النبي؟ قالوا: النبي ما قولها مرة أخرى. إيش الكلام هذا؟ فيعني أصبحت عادة مستحكمة. والرسول يقول: من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك. ثم هناك شيء آخر ألقاه الشيطان في روع بعض الناس الذين يقدسون أصحاب القبور أكثر مما يقدسون الله عز وجل، وهو أنه قال، يقول لهم إبليس، قال يعني: أخبرني أحد الإخوة ممن كان مبتلى بهذا التخريف ثم أنار الله بصيرته وتحرر من ربقة الشرك، كان يتعلق بالأشخاص والأولياء ويعبدهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم ويتخذهم وسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلما من الله عليه أخبر ببعض ما كان يفعل، من ذلك أنه يقول إن شيخ الطريقة كان يغتسل لهم في صحن ثم يأخذون هذا الماء ويشربونه، يعني شيء يجعل الواحد يستفرغ، صلى الله العافية والسلام، والذي فضلت الشيخ طيبة يصبها على رأسه مرورا ببعض المناطق ويشربها الناس. رأيتم أسخف من عقل الإنسان إذا عطل عقله؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أخبر الله عن عباد الأصنام، يقول: الأنعام أفقه منهم، لأن الأنعام توجهها فتتوجه، أما هذا تقول له اعبد الله وحده ويقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بخلال الحمار تقول له امشي يمين امشي يمين امشي يسار امشي يسار، توجهه لليمين يتوجه، توجهه الى الامام يتوجه، توجهه الى الى اي جهه يتوجه. لكن من عطل عقله وعبد الاصنام اينما توجهه لا ياتي بايش؟ لا ياتي بخير. كذلك عباد القبور في هذا العصر تنصحه تقول يا اخي لا تتعلق، اصحاب القبور لا يملكون شيئا، ان كانوا عبادا صالحين سلم عليهم ثم ايش؟ ثم انصرف، سلم عليهم السلام المشروع، وان كانوا غير ذلك فالله يتولاهم. يقول لك لا، يقول فيهم بركه، يقول نتخذهم شفعاء عند الله. ما الفرق بين من يقول هذا الكلام وبين من يقول في اللات والعزى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى؟ ما الفرق بين من يتخذ وليا او نبيا او رجلا صالحا في قبره واسطة بينه وبين الله، وبين من يتخذ اللات والعزى ومناة وهبل واسطة بينه وبين الله؟ والله لا فرق، والله لا فرق، لا فرق بين من يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الله في غير الاتباع، انتبه لكلمة في غير الايش؟ في غير الاتباع، يعني من يزعم أنه يقربه إلى الله إذا ناداه وقال يا رسول الله أغثني أو أعطني، لا فرق بينه وبين من يقول يا اللات والعزى ومن أتأه بل، لا فرق، الكل واحد، الكل واحد من جهة ماذا؟ من جهة المعبود ولا من جهة العابد؟ ها؟ من جهة العابد. أما المعبود فلا يقارن الصلم بغيره عليه الصلاة والسلام، بأبيه وأمي، فهو أفضل الخلق ويجب أن نحبه أكثر ما نحب أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. لكن هذا لا يعني لا يكون بعبادته ولا بدعائه من دون الله، وإنما يكون باتباعه والسير على نهجه ومحبته والشوق إلى لقائه يوم القيامة وصحبته في الجنة والعض على سنته بالنواجذ، هذه محبته عليه الصلاة والسلام. أما دعاؤه وعبادته أو الاستغاثة به فليست والله محبة له أبدا، بل هي دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات إيش أبناؤها؟ أدعية. ثم الشيطان كما قلت ألقى في نفوس هؤلاء غلوطة خطيرة جدا، يقول لك أنا عندما أحلف بالله وأتجرع الحلف لأن الله غفور رحيم، حتى لو أنه كذب البعيد يعني الله يغفر ويرحم، لكن لما يحلف بحضرة الشيخ صاحب القبة هنا الشيخ ينتقم سريعا، ما يصبر، ما يؤخر العقاب، ما يرحم، كأن المغفرة والرحمة بيده. سرق أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين، فجاءوا بالسارق ليعترف، فجاءوا له بالمصحف وحلف في المسجد 50 يمينا أنه لم يسرق، أنه لم يسرق. لكن هم بحكم معرفتهم بطباع المشركين عباد القبور قالوا لا، نذهب به إلى قبر شيخه عند القبة ونقول له احلف بالشيخ في هذا المكان. فلما أدخلوه عند مقصورة الشيخ المقبور الذي يطوف به بعض الناس من دون الله ويعبدونه ويذبحون له وينذرون له، قال لا والله أنا سرقت، حقيقة أنا سرقت. ليه يا شيخ؟ لماذا؟ قال والله الله غفور رحيم، لكن الشيخ ولد حسوبة لا يغفر ولا 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 يتحمل، يعاقبني فورا. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتبه يا إخوان، انتبه، الأمر خطير جدا، تعلق بالمقبورين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقسم، من هنا كان الحلف بغير الله أخطر من الحلف بالله على الكذب، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله على الكذب معصية، والكل ذنب، لكن ذنب أعظم من إيش؟ من ذنب. تبهت؟ طيب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله بالعصر أن كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. وألف الإنسان للاستغراق، أي كل الناس خاسرون إلا من سلك طريق الهدى والرشاد. إن الإنسان لفي خسر، وتلك هي الخسارة العظمى التي لا تعدلها خسارة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسارة يوم القيامة أعظم من خسارة المال، خسارة الصفقة التجارية، وخسارة الولد الذي يمكن أن يعوض بولد آخر نحو ذلك، لكن تلك خسارة أبدية. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الإنسان لفي خسر. ثم بين طريق السلامة من الخسران بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، واجتهدوا في طاعته، آمنوا بقلوبهم، قالوا بألسنتهم، وعملوا بجوارحهم. آمنوا بعد العلم، لأن الإيمان لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا كان مبنيا على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم أتبعوا القول بالعمل، لأن العلم العمل هو ثمرة العلم، وعلم بلا عمل حجة على صاحبه لا قيمة له. والذي يدعي العلم ولا يعمل جاء في حقه تحذير تخويف كبير عظيم ووعيد شديد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم القارئ الذي يقرئ الناس ويعلمهم ثم يؤتى به فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت كتابك وقرأت الناس. فيقال: لا، ولكنك قرأت ليقال إنك إيش؟ قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. والعياذ بالله، الرحى الدولاب الذي كان يخرج به الماء، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فلا بد من إتباع العلم بماذا؟ بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما هي إلا الأعمال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال: وخصلت الصفة الثالثة، وتواصوا بالحق. التواصي بالحق يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعته، والعمل بما يرضيه، وتبليغ ذلك للناس، ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان الحق بدليله للناس حتى تكون مشعل هداية وقدوة في الخير. بلغ عني ولو آية، وهذا بعد أن تفهم ما تريد أن تبلغه، ولا تتكلم فيه بالجهل، لأن من يتكلم في الشرع بالجهل يقع في مزالق خطيرة في غاية من الخطورة، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويقول: فيما لا يعلم لا أعلم، وكما يقال: نصف العلم لا أدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 2، ويقول: في الباقي لا أدري. قال له السائل: أنت أبو عبد الله مالك بن أنس ولا تدري؟ قال: اذهب إلى الأمصار فأخبرهم جميعا أن مالك لا يدري. وهو قد يعلم، لكن قد يكون يتورع في بعض المسائل، أو له، أو أن فيها أقوالا متعددة للعلم ويتورع عن الفتية فيها. وهو كما تعلمون، الذي قيل فيه: لا يفتى. ومالك بن المدينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتنبهوا إخواني، الأمر جد خطير. وتواصوا بالحق، لا بد من التواصي بالحق وبقول الحق وببيان المنهج الحق والدعوة إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فادعو إلى الله على بصيرة يا عبد الله، واجتهد في طاعة الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، ولا تدعو هكذا بالأحاديث الضعيفة والقصص والمنامات والخيالات والكرامات المدعات التي يدعيها بعض المساكين والجهلة، وإنما ادعو إلى الله بالعلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح، لأن هذا هو طريق الهدى والرشاد، وطريق الخير والفلاح. فانتبه يا عبد الله، وكن على بصيرة من أمرك قبل أن يزل لسانك بكلمة بدون علم توقعك في متاهات لا تحمد عقبه. وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله لابد أن تكون مبنية على الحق، على الهدى، على أمور واضحة. وتواصوا بالصبر. من أبرز صفات طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أن يكون صابرا محتسبا. والصبر ضياء يضيء للمسلم طريقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: والصبر ضياء. ضياء ما معنى ضياء؟ نور يضيء لك الطريق ويفتح الله لك به الأبواب المغلقة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، مما يدل على أهميته في حياة المؤمن، وبخاصة طالب العلم ومن يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر وتحمل وأناة وحلم. لأن الحلم ما يكون في شيء إلا شان زانه، ولا يكون العنف في شيء إلا شان. فاتق الله يا عبد الله، وكن رفيقا صابرا واسع الصدر، حليما على إخوانك، تبين لهم الحق بدليله، لا تغضب ولا تسفه ولا تجرح ولا تكن سخابا سليط اللسان كما هو شأن بعض الناس. وتواصوا بالصبر. الصبر ضياء. الصبر لا يعني السكوت عن الحق، ولا يعني أن يذوب المسلم مع أهل البدع والضلال والمناهج المنحرفة والأفكار الهدامة. هذا لا يسمى صبر، هذا يسمى مداهنة وضياع. فتنبه يا عبد الله، تنبه لذلك، فإنه طريق الهدى والرشاد. وكن من هؤلاء، من أصحاب هذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه السورة، أو حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فعلينا أن نتدبر القرآن، وأن نعيه، وأن نجتهد في تأمله وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.